السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان لهم الدين. أما بعد، فنواصل أحبتي تدارسنا لكتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، ونتدارس كتاب الصيام. ما زلنا في الباب الذي بدأنا فيه بالأمس، ويقرأ الشيخ محمد. فضل الشيخ محمد، مشكورا وجزاك الله خيرا، والسامعين فضل.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.
أحسنت. تذكر أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يكون عليها الصوم وهو قضاء من رمضان، وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت مجتهدة كل الجهد في حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلمحبتها له صلى الله عليه وسلم وحسن أدبها في معاشرته فإنها تؤخر صيامها إلى شعبان، يعني الأيام التي عليها من رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، وكان يعلم ذلك من عائشة أنها تؤخر إلى شعبان ويقرها عليه. وزاد مسلم في صحيحه: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مكانه من عائشة، فهي تؤخر من أجل حسن العشرة للنبي صلى الله عليه وسلم. المسائل المستفادة من هذا الحديث: جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، هذا مع العذر، والأفضل التعجيل، تعجيل القضاء مع غير العذر. ولاحظ أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قد بينت عذرها في التأخير. ومن المسائل أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، إلى رمضان التالي، واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان آخر، فمذهب الحنابلة كما مر معنا أن عليه الكفارة، هذا الذي أخر لغير عذر، أخر لغير عذر. في هذا الحديث ظاهر لكم حسن عشرة عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. تفضل الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
أنا عندي وهو في النذر خاصة، ماشي، ما في إشكال. طيب، أحسنت. الديون يا أحبتي التي على الأموات يجب على الأحياء من ورثتهم أن يقضوها عنهم، سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام، أم كانت هذه الديون للآدميين كالديون المالية. فإذا أحد توفى والده أو والدته، فأول ما يتفقد جانب الديون قبل التفكير في قسمة ما ترك. وإذا حتى لو لم يترك شيء، فإنه من بر الابن بأبيه وبر الابنة بوالديها وبر الابن بوالدته أن ينظر إلى موضوع الدين فيتحمله، هذا أقل ما يجب على الأبناء تجاه الآباء. وأولى من يتولى قضاء الدين ورثة الميت يقضون عنه، ولذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ننتقل إلى المسائل المستفادة من هذا الحديث. ظاهر الحديث كما ترون وجوب قضاء الصيام عن الميت، سواء كان هذا الصيام نذر أم أنه صيام واجب قد وجب بأصل الشرع، وهذا خلافا لتقييد رواية أبي داود التي قرأها الشيخ محمد بعد أن قرأ حديث الصحيحين. ابن دقيق العيد يقول أن إلحاق غير الصوم به هو من باب القياس. في هذا الحديث أن الذي يتولى الصيام عن الميت هو الوارث الذي انتفع بما ورثه الميت، فمن مقتضى القيام بواجب الميت قضاء ديون الميت، سواء كانت ديون لله أو ديون للآدميين. ننتقل إلى اختلاف العلماء. العلماء اختلفوا في من مات وعليه صوم، إنسان مات وعليه صيام، هل يقضي عنه أبناؤه بناته أحفاده؟ هذا على ثلاثة أقوال. أحدها: لا يقضى عنه بحال، لا صوم نذر ولا صوم واجب أوجبه أو وجب بأصل الشرع. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد. إذن لا يقضى عنه أي صيام. القول الثاني: يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع، يعني إذا كان هو نذر أن يصوم فإنه ومات ولم يصم فإنه يقضى عنه، أما غير هذا لا. وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي عبيد والليث وإسحاق، وأيضا نصره ابن القيم. القول الثالث: أنه يصام عن الميت النذر وما وجب بأصل الشرع، أي واجب كان على الميت من الصيام يصام عنه، وهو قول أبي ثور وأصحاب الحديث، ونصره ابن حزم. وابن حزم يعني له كلام طويل رد فيه أقوال مخالفيه، وهذا القول ليس ابن حزم فقط، ذهب إليه جماعة من محدث الشافعية، وهو قول الشافعي في القديم، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث. البيهقي يقول: ولو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الديون التي على الميت لله أو للآدميين التي أوجبها الميت على نفسه أو وجبت بأصل الشرع. عندما ننظر في أدلة كل فريق من العلماء نجد أن المانعين مطلقا الذين قالوا أصحاب القول الأول، تذكروا معي الأحناف والمالكية والشافعي في الجديد، هؤلاء الذين قالوا لا يصام على الميت شيء، استدلوا بأدلة، منها قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأيضا استدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد. وأيضا روي عن عائشة نحو كلام ابن عباس هذا. وقالوا ابن عباس وعائشة هما اللذان رويا الحديث الذي فيه أن يصام عن الميت، لكنهما خالفا الحديث، فإذا نتبع رأيهما. لماذا؟ لأنهما أعلم بمعنى ما روياه. أما الذين أجازوا القضاء مطلقا عكس القول الأول، الذين قالوا يقضى على الميت كل صيام نذر واجب بأصل الشرع، هؤلاء استدلوا بالحديث الذي معنا، حديث الباب والذي قبله، فهذا قالوا هذا عام في من كان الصيام الذي عليه واجب بأصل الشرع والواجب أيضا بالنذر. واستدلوا بحديث ابن عباس الذي سيأتي معنا، وفيه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. يقول ابن حجر: إن الإمام أحمد ومن معه حمل العموم في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما، يقول، تعارض حتى يجمع بينهما. يقول: حديث ابن عباس صورة منفصلة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت لرجل وسأل عنها أو لامرأة وسألت عنها، اللي وقال إن أمي عليها دين، والثاني الرواية الثانية امرأة قالت أمي عليها دين، هذه واقعة صورة من المسائل من الصور. أما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. إذن يبقى عندنا من الآن؟ المفصلون. يعني من هم المفصلون؟ الذين قالوا القضاء في النذر دون الواجب بأصل الشرع، فقط في النذر ونحوه. دليلهم يرون أن حديث الباب وحديث ابن عباس الذي بعده مقيدان بالرواية الثانية عن ابن عباس المذكورة في هذا الباب، وهذا نصره ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين وتهذيب السنن، وقال إنه أعدل الأقوال. إذن تكلم عنه ابن القيم كلام طيب في شرحه للسنن، وممكن أن تراجعونه. على كل حال، هذه المسألة فيها خلاف، والظاهر أنه يقضى عنه النذر، أما ما وجب بأصل الشرع فلا يقضى عنه، لكن النذر هو أوجبه على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس. ثم قال أيضا ابن القيم: وسر الفرق أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته. المهم، كلام طويل الإمام ابن القيم، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، أنه يقضى عنه النذور وما نحوه من ما نذره من صوم، أما غير ذلك فلا. بعد ذلك، الولي هذا يقضي من باب الوجوب عليه أم باب الاستحباب؟ شخص مات وعليه صيام نذره ولم يوفي، قلنا أنه يقضيه عنه، هذا الولي يقضي وجوبا عليه أو استحباب؟ استحباب عند جماهير العلماء، لكن الظاهرية أوجبوا عليه، قالوا لابد يجب عليك أن تقضي عن الميت، فالصواب أنه استحباب. انتهينا من هذا الحديث. الذي بعده، تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.
صحابي من الصحابة رضي الله عنهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمه ماتت وعليها صوم شهر، وهذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضيه عن أمه. ولاحظ في الرواية الأخرى أن امرأة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أمها ماتت وعليها صوم نذر، فهل تصوم عنها؟ فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي والصحابية جميعا بقضاء ما على والديهما من الصوم، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح لهما المعنى الذي أراده صلى الله عليه وسلم. وهذا المثال بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان على والديهما دين للآدمي لإنسان فهل يقضيانه عن والديهما؟ فقال نعم، إذا في دين لناس يسعان في القضاء. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصوم دين لله على أبويهما، فإذا كان دين الآدمي يقضى فدين الله أحق بالقضاء. ووقع في هذا الحديث كما ترون روايتان، يعني مرة رجل سأل ومرة امرأة سألت، والظاهر أنهما واقعتان قصتان ليست قصة واحدة. وعموم الرواية الأولى تفيد أن الصيام يقضى عن الميت سواء أكان نذرا أم واجبا أصليا، لأن في رواية الرجل اللي سأل عن أمه ما ذكر نذر ولا غيره. والرواية الثانية التي فيها ذكر الصحابية تدل على قضاء الصيام المنذور، لأن في نص على النذر قضاء الصيام المنذور عن الميت، والظاهر أنهما واقعتان لرجل وامرأة من الصحابة، فتبقى كل رواية منهما على مدلولها ولا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على عمومها. وعموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله والديون التي للخلق، الواجبة بنذر والواجبة بأصل الشرع بأنها كلها تقضى عن الميت. وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره، ولكن الجمع بين عموم ما ورد في هذا الباب أن يقال أن يقضى النذور التي أوجبها الإنسان على نفسه، الميت على نفسه. فيه إثبات القياس، والقياس كما تعلمون أحد الأدلة الشرعية وعمل به السلف والخلف وجماهير أهل العلم. وتلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للمرأة وللرجل المثل بما هو معهود لهما ليكون هذا أبلغ في الفهم، ومراده صلى الله عليه وسلم تقريب المعنى من أذهانهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، وهذا فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوق الله وحقوق الآدميين في التركة، تركة المتوفى. وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق، لكن الصواب تقدم حقوق الله جل وعلا. انتهينا من هذا الحديث، تفضل الشيخ الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
ما عندك وأخر السحور؟
لا.
طيب، الشرع الحكيم جعل غروب الشمس هو وقت إفطار الصائم، ثم ندب الشارع إلى المبادرة بالفطر عند أول ذلك الوقت. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم بذلك يحافظون على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإذا حرصوا على ذلك فإنهم يحصلون على خيرية عظيمة. ولكن إذا فرطوا في هذه السنة فقد فرطوا بخير كثير، لأنهم تركوا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعود عليهم بالنفع الديني، السنة وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالرحمة في طاعة الرسول واتباعه، والهداية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، والفلاح في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي يؤخر الإفطار إفطار الصائم الإفطار حينما يكون صائم يؤخر نفعا دنيويا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر بتعجيل الفطر؟ لأن الإنسان له طاقة معينة والشرع يعامله بحسب طاقته، فإذا حان وقت الإفطار فلماذا يؤخر ويضر بنفسه ويؤخر الشراب والطعام مع أن نفسه تتوق إليه؟ فإذا المبادرة بالإفطار ليس كما يفعل بعض الناس يتساهل في هذا يتشاغل، بعضهم يقول أتوضأ وأصلي، طيب خذ تمر أفطر اشرب ماء. بعض الناس يكون في مشوار يقول لا لما أصل، طيب وأنت أنت تعلم أنك ستذهب إلى مشوار والوقت يكون زحام، خذ معك تمر خذ معك ماء، إذا أذن أفطر، تنحى جانبا وأفطر، قف بسيارتك وأفطر. أما تأخير الإفطار هذا تضيع للسنة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس برؤيا أو أذان مؤذن ثقة. وفي هذا الحديث أن تعجيل الإفطار دليل على بقاء الخير عند من عجل الإفطار، وفوات الخير الكثير على من يؤجل الإفطار. والخير المشار إليه في الحديث هو اتباع السنة وما يترتب على ذلك من الأجور العظيمة، وكذلك المنافع الدنيوية التي تحصل بتعجيل الإفطار. وهذا الحديث ينبغي أن نعمل به ونتواصى به. فضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
تقدم أن وقت الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أمة الإسلام أنه إذا أقبل الليل من قبل المشرق وأدبر النهار من قبل المغرب بغروب الشمس فقد دخل الصائم في وقت الإفطار الذي لا ينبغي له تأخيره عنه. نأخذ المسائل التي في هذا الحديث: استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب غروب الشمس، و يعني الإنسان دائما لا يوسوس وأيضا لا يتساهل، لابد إذا كنت يعني في خارج الحرمين لست في المدينة ولا في مكة فتعتمد على أذان الثقة، وأيضا البرامج الحديثة، البرامج الحديثة الآن والتطبيقات الحديثة دقيقة جدا، فإذا أردت أن تعتمد على المؤذن الثقة كان بها، لأن حتى المؤذن يعتمد على هذه البرامج، لكن تختار برنامج دقيق. أنا لا أريد أن أعمل دعاية لبرنامج معين، ولا في أسماء معينة معروفة فيها دقة. وفي هذا الحديث أنه لا بد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار. في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، هذا يحتمل معنيين: إما أنه أفطر حكما بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرة، ويكون فيه الحث على التعجيل، على التعجيل للصائم في فطره، فيكون معناه الحث على فعل الإفطار حسا ليوافق المعنى الشرعي. المعنى الثاني أن يكون الدخول أن يكون إشارة إلى الدخول في وقت الإفطار، كما تقول العرب أنجد فلان لمن دخل نجد، ويكون فيه الحث على تعجيل الفطر على بابه. يؤيد هذا رواية البخاري فقد حل الإفطار. الحمد لله انتهينا من هذا الباب. كذا شيخ
باقي حديثين.
لا بكرة باب فضل الصيام وغيره، ولا باقي حديثين؟
باقي حديث.
طيب خلص. حديث من ايش الحديث اللي عندك
بعد؟ حديث عبد الله بن عمر.
ها؟
عبد الله بن عمر نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال.
الوصال.
نعم.
طيب خلص غدا إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله. طيب. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم هذا المجلس، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يفرج همومنا، وأن يصح شؤوننا، وأن يكشف الضراء عن المسلمين في كل مكان. ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضاه، وأن يعم بلاد المسلمين بالخير والرخاء والطمأنينة، ويديم على هذه البلاد أمنها وعزها وغناها، وأن يغفر لوالدينا ويصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا، وأن يشفي مرضانا ويعافيهم من أسقامهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم العمرة للميت.
جائز لا حرج، إذا هو اعتمر عن نفسه لا حرج أن يعتمر عن ميت.
جزاكم الله خيرا. آمين.